الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. هذا من الترتيب الحسن الذي رتب عليه المؤلف رحمه الله أبواب كتابه. وبعد أن ذكر جملة من الأشياء التي تؤدي إلى الشرك بدأ في هذا الباب يسرد سد الذرائع، سد الذرائع التي توصل إلى الشرك. فكما أن الشرك محرم، كذلك الذريعة التي تؤدي إلى الشرك محرمة، لأن الذريعة طريق إلى ما هي واصلة إليه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فما دام أنه يرعى حول الحمى فقد سلك الذريعة التي توصله إلى أن يرعى ملك غيره، وهذا فيه سد الذرائع. وسد الذرائع في باب الشرك أولى. فعقد المؤلف هذا الباب وغيره بعده من الأبواب في سد الذرائع كما سيمر بنا إن شاء الله. فمن سد الذرائع، الذرائع الموصلة إلى الشرك، هذا الباب، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم، كفر أي تركوا الإسلام، تركوا الإسلام واعتنقوا ملة غير ملة الإسلام أخرجتهم من الإسلام. بني آدم يدخل فيه كل رجل وكل امرأة من أولاد آدم، كلمة بني آدم يدخل فيه كل رجل وكل امرأة، كل امرأة الذكر والأنثى، لأنك إذا قلت بني فلان وأردت القبيلة فالمراد ماذا؟ الذكور والإناث. فإذا قلت بني فلان بني محمد بني صالح بني فلان بني شخص بنفسه فالمراد بها ماذا؟ الذكور، كما قال يعقوب: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف، ما يريد الإناث. لكن إذا ذكر بالجمع للقبيلة أو غيرها فالمراد الذكور والإناث. قال: كفر بني آدم وتركهم دينهم، أي سبب، وهذا معنى من بني آدم وليس معنى جميع بني آدم، إذ أن أولاد آدم هم معظم سكان الجنة، وهم أكثر سكان الجنة، وفيهم الأنبياء والمرسلون. وإنما المراد بقوله بني آدم أي الذين كفروا بسبب هذه المعصية. بني آدم وتركهم دينهم، الدين يطلق ويراد به الإسلام، ويطلق ويراد به الجزاء، فمن يذكر لنا دليلا يراد بالدين الجزاء؟ مالك يوم الدين جزاء. ها تقيد للآخر. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق يوم القيامة جزاؤهم. والإسلام قال الله عز وجل ماذا؟ إن الدين عند الله الإسلام. إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. قال وترك دينهم هو الغلو في الصالحين. الغلو لغة هو الزيادة على الحد، هذا معنى الغلو. يقولون غلى الماء، ما معنى غلى الماء؟ زاد عن حده. معك قدر فيه ماء وضعته على النار، قبل أن يغلي ما يخرج من القدر، فلما غلى يرتفع ويخرج، ما معنى زاد على حده. وهذا التعريف هو بمعنى الطغيان، فتعريف الطغيان والغلو بمعنى واحد. فلما طغى الماء أي تجاوز الحد. ومنه غلى السعر، يقولون غلى السعر. ما معنى غلى السعر؟ زاد على حد. تشتري الشيء بعشرة وإذا غلى تأخذها ربما بعشرين، فهذا زاد على الحد المعلوم في السلعة. وفي الشرع هو الزيادة في الثناء مدحا أو قدحا. الزيادة في الثناء مدحا أو قدحا، هذا في الشرع. فتمدح شخصا بما فيه وتزيد، بما فيه وتزيد، هذا يسمى ماذا؟ غلو، لأنك زدت عن الحد. فمثلا فلان من الناس تعرف عنه أنه يحفظ نصف المصحف، فتريد أن تمدحه فتقول يحفظ المصحف كاملا، وأنت تعلم أن ما يحفظ إلا نصفه، فهذا ما يسمى غلو. غلو في ماذا؟ غلو في المدح. وإذا قلت ما يحفظ ولا الفاتحة، هذا ما نسميه غلو في القدح. ها بعض الناس مفرط ومفرط. وإذا قلت يحفظ نصف المصحف، هذا توسطت وقلت الحق. سؤال: ما هو الفرق بين الغلو والغلول؟ الغلو بالواو والغلول باللام. الغلو هو ما عرفنا زيادة عن الحد، والغلول الغنيمة، نعم، الأخذ من المال العام، الأخذ من المال العام بغير حق. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الأخذ من المال العام بدون حق. فننتبه للفرق بين الغلو والغلول، لأنه ما فرق بينهن إلا ماذا؟ غلو وغلول اللام. والغلو ينقسم إلى أقسام، وإن كان المراد هنا هو الغلو في الصالحين الموصل إلى الشرك، إلا أنه ينقسم إلى أقسام نعرفها من أجل أن نعرف من الغالي فيها ومن المتساهل ومن المتوسط. فقد يكون الغلو في العقائد، وقد يكون في العبادات، وقد يكون في العادات، وقد يكون في المعاملات. هذه الأشياء كلها الناس فيها ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: غال وهو الذي أفرط وزيد، ومفرط ومتساهل وهو الذي نزل تحت، ومتوسط وهو صاحب الحق، ومتوسط وهو صاحب الحق. فمثلا الغلو في العقائد، أصحاب الكلام وصلوا عند أسماء الله عز وجل وصفاته فتكلموا فيها حتى نفوها، بعضهم نفاها بالبتة فقال ليس له يد وليس له رجل وإنما اليد النعمة، وذكر من هذه الأشياء، فعطلوا صفات الله عز وجل سبحانه. ومرادهم في هذا ماذا؟ تنزيه الله. قد يقال أن نيتهم حسنة، لكن ما كل نية حسنة تنفع. وبالمقابل آخرون شبهوا الله بخلقه فقالوا له يد كيد المخلوق، وأولئك في جانب وأولئك في جانب آخر، وكلهم على ضلال. وأهل السنة بفضل الله توسطوا، قالوا عندنا دليل ليس كمثله شيء، ما بعدها وهو السميع البصير، فليس كمثله شيء نفي أن يشابه سبحانه وتعالى أحدا من خلقه، وهو السميع البصير إثبات لأسمائه وصفاته. فالله عز وجل له يد ليست كأيدينا تليق بجلاله وكماله، فنحن نثبت الصفة ولا نكيف، نرد أمرها إلى الله لأننا لا نعلمها. هذا هو، سيمر معنا باب في هذا، إنما هذا من باب إلماحة. والغلو في العبادات الأدلة كثيرة، تستطيع أن تستدل بما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك، الثلاثة الذين تذاكروا عبادتهم فكأنهم تقالوها، قالوا هذه عبادتنا مشابهة لعبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الرسول زاد علينا بماذا؟ انظر من أين يأتي الشيطان. قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن ما حصل لنا هذا، نزيد قليل حتى نستحق أن ندخل الجنة. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكروا من زياداتهم، قال الأول أنا أصوم ولا أفطر، والثاني قال لا أتزوج النساء، والثالث قال أقوم ولا أرقد. فلما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام خطيبا في الناس فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما والله إني أخشاكم وأتقاكم لله أنا، فأنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. صحيحين من حديث أنس. هؤلاء العمل هذا يؤدي إلى أنهم رغبوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم صحابة رضي الله عنهم، ما أن علموا هذا إلا وتركوا. الشاهد أن هذا فيه خلو في العبادة زيادة. والآخر ربما يتساهل، غلو في التساهل، وربما يقول الجماعة ليست واجبة، الصلاة سهل نجمع الظهر والعصر، ويفرط يعني يفرط في عبادته، فذاك غالى بالزيادة وذاك غالى بالنقص، والمتوسط هو العابد الذي يأتي ما أمر الله عز وجل ويدع ما نهى سبحانه. وحديث زينب التي جعلت قصة زينب التي جعلت لها حبل بين الساريتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قالوا لزينب إذا فترت أخذت به، قال اقطعوه فيصلي أحدكم طاقته فإذا نعس فليرقد. وهكذا، فهذا غلو في ماذا؟ في العبادة. وغلو في المعاملة، سواء معاملة الأهل أو معاملة غيرهم، فبعضهم ربما يطلب العلم وينكب عليه انكبابا حتى ينسى زوجته وولده، هذا ما ينفع، هذا ما هو من العلم. وبعضهم ربما ما يفتح المصحف إلا في رمضان وهو مشغول مع زوجته وولده، إما في شغل لهم أو في مداعبتهم أو ويظن أن هذا من الأخلاق، وذاك لعب عليه الشيطان والآخر لعب عليه الشيطان. والتوسط وهو الحق، أنك تعطي كل ذي حق حقه. لما آخى النبي صلى الله عليه وعليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، زار سلمان أبا الدرداء فوجد زوجته في حال رثة، وجد عليها ثيابها رثة ما كأنها متزوجة. فسألها قالت ما لأخيك رغبة في الدنيا؟ أخوك ما عنده رغبة في الدنيا. فجاء الصبوح أو الطعام فقال كل، قدم له الطعام قال كل، قال أنا صائم. فحلف عليه وجعله يفطر، قال لا بد تأكل، فأفطر. فجاء الليل من بعد العشاء مباشرة قام يصلي يحب العبادة، قال لا نرقد. فقام في نصف الليل قال لا. ففي الثلث الأخير قاموا جميعا. ثم قال له، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وعليه وسلم فأخبره، أخبره أبو الدرداء بالخبر، فقال صدق سلمان، إن لربك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، أي لضيفك، ولزوجك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. انظر ما أجمل هذا الإسلام، ما تلقى أطيب منه أبدا. إن الدين عند الله الإسلام، فأعط كل ذي حق حقه، لا تترك الزوجة والأولاد، ولا تترك العبادة وطلب العلم، لا تترك الزوجة والأولاد، ولا تترك العبادة وطلب العلم. ذهب صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغزو مجاهدا، وفي أثناء الطريق ما ترك مداعبة أهله، يقول لعائشة سابقيني، جعل الجيش يتقدم ويقول لعائشة سابقيني. معركة، قائد جيش عنده تدابير وتفاكير وهموم وأشياء، فسابقته فسبقته، كانت خفيفة، فما نسي لها هذه المداعبة، تركها حتى ثقلت وزاد لحمها سنوات. قال سابقيني يا عائشة، فسابقته فسبقها. هي ربما قد نسيت، فالتفت إليها وابتسم قال هذه بتلك، هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإيانا والغلو، فإيانا والغلو سبب هلاك كما سيأتي. وأسعد الناس أهل السنة إذا طبقوا الأدلة، فمداعبتك لأهلك المداعبة الشرعية، وملاطفتك لأولادك ولأبيك ولأمك، هذا من الدين، وإقبالك على العلم إقبالا شرعيا هذا من الدين. فتبا والله لمن يذمون أهل السنة ويقولون أنهم وأنهم، والله إن أسعد نساء نساء أهل السنة، إي والله، مصانات عفيفات، كل شيء إلى عندهن، والسني يعرف حقهن. بعضهم يخاف لا يزوج بنت مطوع، قل لك يطرب لها، الله المستعان. والغلو في العادات، والغلو في العادات أن يرفع الشيء المباح إلى الواجب، أن يرفع الشيء المباح إلى الواجب، فيترك ربما أشياء تزهدا، مثل الصوفية يقولون من فتح دكانا أو اشتغل خلاص عبد الدنيا، وجه الحل يجلس في المسجد ويشحت أموال الناس باسم القرآن والمواليد، هذا عندهم دين، هذا غلو. ولا نترك مثل الذين يقبلون على الدنيا إقبالا كليا، فيتساهلون في كل شيء، فيقولون ما دام مالك ينمو فنمه وهو مباح كالرأس المالية، أهم شيء يزداد الريال فوق الريال، وإن كان ربا، وإن كان غش، وإن كان غير ذلك. ويعتبرون أن البيع والشراء حرب، يقول لك البيع والشراء حرب المؤمنين، ما أدري منين هذه القاعدة، حرب ما هو حرب ولا هو حرب، دنيا سلامات، تأخذ ما أحل الله وتترك ما حرم الله عز وجل، وهذا هو التوسط، لا تتعامل بالربا، ولا تترك ما فرض الله عز وجل عليك، وتعامل بما أباح الله لك في حدود الشرع. من يعيد لنا أقسام الغلو؟
غلو في العادات،
في العقائد، وفي العادة، في المعاملات وفي العادات، نعم أربعة، غلو في العقائد، وغلو في العبادات وغلو في المعاملات وغلو في العادات. من أراد المزيد من هذا فليراجع القول المفيد للعلامة العثيمين رحمة الله عليه، ذكر هذا وفصل فيه كثيرا رحمة الله عليها. نعم،
مباح
المدح بما فيه، بشرط أنك ما تعتقد أنه ما يضره. هذا كذاب، ما هو مدح، هذا غلو، يقصده عن نفسه أو لا يمدح صاحبه، كذب، والكذب حرام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وأيضا للغلو مفاسد، للغلو مفاسد عظيمة، وهي تنزيل للمغلو في غير منزلته، فالذي تمدح فوق منزلته رفعته، وهذا ترى تضرر منه كثير من المسلمين. يأتي طالب علم مسكين ويترجمون له العلامة الفهامة، يا أخي أخوك المسلم طالب علم يعلم إخوانه وبركة، ما شاء الله يجعل الله فيها بركة. وغالبا ترى الذي ينفخونه إذا أرادوا منه شيئا يمكر بالدعوة أو كذا، ترى ينفخونه، الفقيه 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 الفقيه. قبل سنة أو سنتين من فتنة عبد الرحمن، لا بارك الله فيه ولا وفقه، نفخوا لنا نفخ، ترى الفقيه الفقيه، قلت وين جاء الفقهاء حق الدنيا، والشيخ حماه وغير مدرس هذا الفقيه. وأذكر مرة أحمد الوصابي في مسجد الخير جاء يحاضر، وكانت المحاضرة الجمعة الثانية لعبد الرحمن، فقدموا له أسئلة، كان من عاداتهم تقدم الأسئلة بعد في كل محاضرة، فقال أعتذر عن الإجابة عن الأسئلة لأن الفقيه سيأتيكم في الأسبوع القادم. الفقيه الخبير قدوم خطط مع الفقيه، سأل الله العون. وفيه أيضا ضرر في تعظيم الله عز وجل، فلما يعظم المخلوق أكثر من حقه ينقص تعظيم الله سبحانه وتعالى. ومن أضرار الغلو أيضا يكون فيه مدعاة لعبادة الذي تغالي فيه، فما حصل من عباد القبور ما حصل إلا بسبب الغلو. الغلو، يذكرون أن المتوكل أحد المقبورين في بلاد آن الزمار، وكان في رأس جبل، وكانت دولته في رأس جبل، كان ملك، فقالوا كان يذهب إلى مكان في الجبل ويدق بعصا هكذا ويأتيها البساط ويطير، لا مكة لا، أظن جني يطير ما أدري لا أين، أصحابنا مساكين. ومن هذه الترهات قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا على أنه يبيت عندهم ليلة عرفة، الساحر والذي يعبد من دون الله والذي يتكهن، ويحضر معهم يوم عرفة وما يمسي إلا في البيت، يأخذونه الجن. ذكر أنه ربما يأخذونه الجن لأنه قد كفر بالله وخدمهم بكفر الله عز وجل، فيحصل له هذا. ثم ذكر وانتقد أنه لا يتم المناسك، ويراجع في الفتاوى الشاهد ذكر هذا، أن الجن ربما يستخدمون الإنسان من أجل أن يضل غيره، نعوذ بالله منهم. قال باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. والصالح، الإنسان الصالح هو الذي أدى حق ربه وأدى حق خلقه، أي خلق الله، أدى حق الله عز وجل وأدى حق عباد الله. فمن أدى حق الله وأدى حق عباد الله ما نقول له؟ رجل صالح. أما الذي لا يؤدي حق الله توحيدا وعبادة ولا يؤدي حق الناس هذا فاسد. قال وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. يا أهل الكتاب، النداء لأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، هؤلاء يسموا بأهل الكتاب. وخرج من قولنا أهل الكتاب ماذا؟ من قال؟ المشركين ومن خرج من قولنا المشركون ومن والأميون. فالمشركون والأميون ليسوا من أهل الكتاب، فأهل الكتاب عندهم كتاب، النصارى عندهم الإنجيل، واليهود عندهم التوراة. قال لا تغلوا في دينكم، سبق تعريف الغلو، وأهل الكتاب حصل منهم الغلو سواء اليهود أو النصارى. فتأمل ماذا قال اليهود في عيسى، ماذا قالوا فيه؟ عند من؟ قالوا ابن زنا. وماذا قالوا في أمه؟ قالوا زانية. وهذا يسمى غلو ماذا؟ غلو قدح، غلو في القدح. فانظر إلى القلو ما أقبح، ما أقبحه، يقود الإنسان إلى الشرك والعياذ بالله. والنصارى ماذا قالوا في عيسى؟ ابن الله. وقالوا ثالث ثلاثة، وقالوا هو الله، انقسموا إلى ثلاث طوائف. منهم من قال ابن الله، نعوذ بالله من هذا القول، تعالى الله عنه، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ومنهم من قالوا ثالث ثلاثة، أي الله إله، ومريم إلى ما دام هي جاءت بولد بدون رجل تصلح أن تكون إله. انظر على غلو. وعيسى ثالث. ومنهم وهم أشدهم وكلهم كفار الذين قالوا هذه الأقوال وماتوا عليها، من قالوا أن عيسى هو الله. ها؟ ماله؟ هو يريدون به مدحا، وفي الحقيقة ما هو مدح، لكن هم يريدوا به مدحا. فالنصارى اليهود يذمون عيسى، والنصارى ماذا؟ يمدحونه. وهل حصل في أمتنا من في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من تشبه بهم أو بهما؟ الجواب نعم. فتأمل إلى الصوفية ماذا يقولون؟ يقول لك قل في محمد ما شئت، إلا أنك لا تقل قول النصارى، أي لا تقل هو الله فقط، ولا تقل ابن الله، وإلا قل هو يحيي وهو يميت وهو يشفيك وهو يعطيك ولد وهو. ذكر العلامة العثيمين رحمة الله عليه أنه رأى رجلا عند أستار الكعبة مستلقيا بظهره الكعبة ووجهه المدينة. ها وش يريد هذا؟ قالوا في الكعبة، يريد يتوجه بدعاء إلى النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وهو في الكعبة. وبعضهم يعتقد أن الحجرة أفضل من مكة، أفضل من الكعبة، وأفضل من الحجر الأسود، الحجرة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. والعلامة العثيمين يقول صحيح أن جسد النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أفضل، أفضل من مكة وأفضل من الحجر الأسود، لكن تفضيل الحجرة وهذا الغلو فهذا مزلق خطير جدا. وهكذا وبعضهم ربما في إنسان صوفي يعتقدون عقائد فاسدة. وبالمقابل الذين يذمون محمد صلى الله عليه وعليه وسلم الرافضة ومن شابههم، قالوا ها محمد خطط هو جبريل على علي، كان علي بيصلي وبيضرب يده هكذا وجبريل المهم يدري كيف فعل عند محمد، استغفر الله. فمكث 23 سنة والله عز وجل لا يعلم أن جبريل مخططه محمد. يا سبحان الله، كم يلحق بعد هذه العقيدة من مفاسد عظام ومن عقائد كفرية والعياذ بالله. فالله عز وجل حذرنا من هذا، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح في دينكم، أي في التوراة والإنجيل وفيما أنزل عليهم. وهذه هي دعوة لهذه الأمة، لهذه الأمة. فالرجل الصالح يقال رجل صالح ويذكر بما فيه، لا يذم، لا يغالى فيه لا قدحا ولا مدحا، يبقى على ما هو عليه. علماؤنا على رؤوسنا، ولو استطعنا نمسح عن أقدامهم لفعلنا، وهذا والله ما فيه غلو، كما هو منهج السلف، ومع هذا نحبهم حبا شرعيا ونعتقد أن ليس لهم عصمة وأنهم يخطئون وأن وأن وأنهم بشر، لكن نحبهم ونزيد في حبهم على غيرهم من الناس لما أعطاهم الله عز وجل من العلم. أما أن نعتقد أن لهم العصمة وأينما شرقوا شرقنا وأينما غربوا غربنا فلا، فما ينبغي هذا. ولا تقولوا على الله إلا الحق، والحق والتوسط في كل شيء، إذ أن الدين هو الوسط بين غلو اليهود وتفريط النصارى. وهكذا اليهود والنصارى في عبادات كثيرة يعملون بهذا الشكل، فالنصارى يقولون يجوز لك أن تأتي أهلك في أي حال، تكون حائض تكون نفسة، يعني مفرطون. واليهود يقولون لا تقترب منها، إذا كانت نفساء أو حائض لا تقترب منها، نم في غرفة وأنت في غرفة، تهرب منها، لا تأكل من أكلها ولا. وهذا من يشابههم في من الذين ينتسبون الإسلام؟ من؟ الرافضة والصوفية في التساهل. فحصل التشبه، حصل التشبه من كثير من ينتسب إلى هذه من إلى الإسلام بهاتين الطائفتين باليهود والنصارى، مع أن بعض العلماء خرج الرافضة وغلاة الصوفية من 72 الفرقة الضالة لأنها تنتسب إلى الإسلام، وهاتين الفرقتين لا يحصل لهم الانتساب لكفرهما. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، هذا هو الحق في عيسى بن مريم، رسول الله وعبد، رسول وعبد لله سبحانه وتعالى، كما سيمر معنا في تفسير عبد ورسول، نتركه إلى الحديث حتى نصل إليه. وكلمته ألقاها إلى مريم، كلمته أي كن، هذه هي الكلمة، قال له كن فكان، هذا معنى كلمة، وهذا هو التفسير الصحيح فيها. ألقاها إلى مريم وروح منه، والروح هذا الذي ذكره الله هو الروح الذي هو صفة من صفات الله أم هو روح مخلوق؟ هو روح مخلوق كروحي وروحك وروح الرسول صلى الله عليه وسلم وروح جميع الأحياء، إنما ذكر الله عز وجل هذا وأضافه إليه إضافة تشريف، إضافة تشريف، فليس من روح الله أي من صفة الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن، هل نفس الرحمن من قبل اليمن صفة من صفات الله الذي هي الصفة الذاتية له؟ الجواب لا، إنما أجد أن الله عز وجل ينفس عن المسلمين إذا ضاقت بهم من جهة أهل اليمن، هذا معناه، وهذا هو معنى وروح من، وكلمة وروح من أي مخلوق. والله عز وجل أضافه إضافة التشريف لأن خلقه كان نادر، فالله عز وجل قد خلق عيسى من دون أب، الله قادر على كل شيء، وأعظم من هذا خلق آدم، خلقه بماذا؟ من دون أب ومن دون أم، أعظم من هذا. ولذلك قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، أي لا تتعجبوا من خلق عيسى قد معهم، فقد خلق الله عز وجل آدم من غير أب وأم، فهذه الصفة الثانية لخلق الله. والصفة الثالثة أنه خلق أمنا حواء من آدم من أب بدون أم. والصفة الرابعة هي ما حصل لنا من خلق الله عز وجل أنه خلق بقية الخلق بآب وأم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.